إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر، ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عطاء هي نكرة في سياق النفي، ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. والنكرة إذا كانت في سياق النفي فإنها تفيد العموم، فهذا العطاء هو خير عطاء وأوسع عطاء، وهو الصبر. ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. وصبر كما عرفه العلماء رحمهم الله تعالى له ثلاثة أركان، فلا بد فيه من حجز القلب عن التسخط على المقدور باطنا، وكف اللسان عن الشكاية والاعتراض على القدر بالقول ظاهرا، ولا بد فيه من كف الجوارح عن الإتيان بما يخالف الشرع الحنيف. وفي بعض المسانيد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده، ثم استقبل ذلك بصبر جميل، استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. هذا الحديث أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر، والديلمي في مسند الفردوس، وابن عدي، وهو حديث ضعيف. وقال عنه الشيخ ناصر في ضعيف الجامع: إنه كذلك، يعني دمغه بالضعف، فهذا حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده، ثم استقبل ذلك بصبر جميل. والصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه. استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. هذا حديث ضعيف. قال الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وأخرجه أيضا ابن ماجه من طريق أنس، وهو حديث حسن. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وفي بعض المسانيد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرفوعا، يعني أنه قال: إذا أراد الله بعبد خيرا صب عليه البلاء صبا. أخرجه الديلمي وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، وهو حديث ضعيف. وفي صحيح مسلم من حديث جابر، هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على امرأة فقال: وهذه المرأة هي أم السائب أو أم المسيب. فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين تتحركين حركة شديدة ترتعدين؟ ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيح. قال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. الحمى في اللفظ النبوي تكاد تطابق الحمى في التعريف الطبي الحديث، لأن الحمى في التعريف الطبي هي مطلق ارتفاع الحرارة، فمطلق ارتفاع درجات الحرارة يقال له حمى. فكذلك قالت الحمى، يعني تشكو من ارتفاع درجة الحرارة. قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من وعك ليلة فصبر ورضي. رضي الله تبارك وتعالى عنه لأنه رضي عن الله تبارك وتعالى، فكيف كان جزاؤه؟ من وعك ليلة فصبر ورضي عن الله تعالى خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا أخرجه البيهقي في الشعب، شعب الإيمان، من طريق ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، وقد أخرجه أيضا في الرضا عن الله وفي الصبر، وهي كتب لابن أبي الدنيا، والحديث ضعيف. وقال الحسن: إنه ليكفر عن العبد خطاياه كلها بحمى ليلة. وهذا مرسل منكر، أخرجه البيهقي في الشعب من قول الحسن، ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي المسند وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يوعك، أي وهو محموم، فوضعت يدي من فوق القطيفة فوجدت حرارة الحمى، فقلت: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك معاشر الأنبياء يضاعف علينا الوجع ليضاعف لنا الأجر. قال: قلت: يا رسول الله، فأي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: ثم من؟ قال: الصالحون. إن الرجل لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة فيجوبها فيلبسها. يجوبها أي يقورها من وسطها، ثم يدخل رأسه في ذلك الذي صنعه. ومنه الحديث عند مسلم رحمه الله عندما جاء القوم مجتابي النمار، جمع نمرة، وهو ثوب فيه تنقيط كأنما يشبه أو يشبه بجلد النمر، وقد قوروها من أوساطها ثم لبسوها، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا إلى الصدقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرجل لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة فيجوبها، أي يقورها من وسطها فيلبسها. وإن كان الرجل لا يبتلى بالقمل حتى يقتله القمل، وكان ذلك أحب إليهم من العطاء إليكم. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن سعد في الطبقات، وابن ماجه في السنن، والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. والقمل حشرة تتولد على البدن عند دفع البدن العفونة إلى الخارج، وأما القمل فدويبة من جنس القردان، والقردان جمع قراد، إلا أنها أصغر منها، تركب البعير عند الهزال. وشيء أيضا أي القمل يقع في الزرع ليس بجراد، يأكل السنبلة وهي غضة قبل أن تخرج. وفي التنزيل العزيز فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل. فالقمل شيء والقمل شيء آخر، وكثير من المحققين في هذا الزمان يخلط بينهما. وإن كان الرجل لا يبتلى بالقمل حتى يقتله القمل، وكان ذلك أحب إليهم من العطاء إليه، وهذا حديث صحيح. وقال عقبة بن عامر الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من عمل إلا وهو يختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته عن العمل، فيقول الرب تبارك وتعالى تعالوا اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات. ليس من عمل إلا وهو يختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته عن العمل، فيقول الرب تبارك وتعالى تعالوا اختموا له على مثل عمله، على مثل عمله ولم يعمل شيئا، على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت، فيجري له وعليه من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا. وكذلك إذا سافر فإنه يجري عليه وله من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما، فإذا سافر أو مرض وكان له من الصالحات عمل فانقطع بسبب السفر أو المرض جرى عليه ما كان يعمل صحيحا مقيما. وقال أبو هريرة رضي الله عنه إذا مرض العبد المسلم نودي على صاحب اليمين أن أجري على عبدي صالح ما كان يعمل وهو صحيح، ويقال لصاحب الشمال أقصر عن عبدي ما دام في وثاقي. فقال رجل عند أبي هريرة يا ليتني لا أزال ضادعا، فقال أبو هريرة كره العبد الخطايا. هذا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، والبيهقي من طريق ابن أبي الدنيا في الشعب موقوفا على أبي هريرة وهو صحيح إن صح سماع حسان بن عطية من أبي هريرة. وذكر أيضا عن هلال بن يساف قال كنا قعودا عند عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنهما فذكروا الأوجاع، فقال أعرابي ما اشتكيت قط، يعني لم يصب بمرض أبدا ولم تلحقه من مرض شكوى. فقال عمار ما أنت منا أو لست منا، إن المسلم يبتلى ببلاء فتحط عنه ذنوبه كما يحط الورق من الشجر، وإن الكافر أو قال الفاجر يبتلى ببلية فمثله مثل البعير، إن أطلق لم يدر لما أطلق وإن عقل لم يدر لما عقل. وهذا حديث صحيح أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات والبيهقي في شعب الإيمان. ما أنت منا، ما اشتكيت قط، ما أنت منا أو لست منا، إن المسلم يبتلى ببلاء فتحط عنه ذنوبه كما يحط الورق من الشجر، وإن الكافر أو قال الفاجر يبتلى ببلية فمثله مثل البعير، إن أطلق لم يدر لما أطلق وإن عقل لم يدر لما عقل. وذكر عن أبي معمر الأزدي قال كنا إذا سمعنا من ابن مسعود شيئا نكرهه سكتنا حتى يفسره لنا. فقال لنا ذات يوم: ألا إن السقم لا يكتب له أجر. فساءنا ذلك وكبر علينا. فقال: ولكن يكفر به الخطيئة. فسرنا ذلك وأعجبنا. ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات موقوفا وهو ضعيف. قال الشيخ الإمام العلامة ابن القيم معلقا: وهذا من كمال علمه وفقهه، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، فإن الأجر إنما يكون على الأعمال الاختيارية وعلى ما تولد منها، كما ذكر الله سبحانه النوعين في آخر سورة التوبة في قوله المباشر عن الإنفاق وقطع الوادي: إلا كتب لهم. وفي المتولد من إصابة الظمأ والنصب والمخمصة في سبيله وغيظ الكفار: إلا كتب لهم به عمل صالح. فالثواب مرتبط بهذين النوعين. وأما الأسقام والمصائب فإن ثوابها تكفير الخطايا، ولهذا قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال في المصائب: كفر الله بها من خطاياه، كما تقدم ذكر ألفاظه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك قوله: المرض حطة، أخرجه أحمد والحاكم وهو ضعيف، وله شاهد عندهما بسند حسن، وصححه الشيخ ناصر في تحقيقه لكتاب الإيمان لشيخ الإسلام. المرض حطة، يعني يحط الخطايا. وقولوا حطة، أي حط عنا خطايانا. المرض حطة. فالطاعات ترفع الدرجات والمصائب تحط السيئات. الطاعات ترفع الدرجات والمصائب تحط السيئات. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أخرجه البخاري في صحيحه. من يرد الله به خيرا يصب منه. وفي رواية على البناء لما لم يسمى فاعله: من يرد الله به خيرا يصب منه. ومفهومه أن من لم يصب منه لا خير فيه، إذ لم يرد الله به خيرا. فهذا مفهوم هذا المنطوق: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. قال: فهذا يرفعه وهذا يحط خطاياه. وقال يزيد بن ميسرة: إن العبد لا يمرض المرض ما له عند الله من عمل خير، فيذكره الله سبحانه بعض ما سلف من خطاياه، فيخرج من عينه مثل رأس الذباب من الدمع من خشية الله، فيبعثه الله إن بعثه مطهرا، أو يقبضه إن قبضه مطهرا. وهذا حديث صحيح، أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات. إن العبد لا يمرض المرض وما له عند الله من عمل خير، فيذكره الله سبحانه بعض ما سلف من خطاياه، فيخرج من عينه مثل رأس الذباب من الدمع من خشية الله، فيبعثه الله إن بعثه مطهرا، أو يقبضه إن قبضه مطهرا. قال شيخ الإمام رحمه الله: ولا يرد على هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في ثواب من قبض الله ولده وثمرة فؤاده بأن يبني له بيتا في الجنة وأن يسمى بيت الحمد. في سند الحديث عيسى بن سنان وهو لين الحديث، وباقي رجاله ثقات، وله طريق أخرى ضعيفة، والحديث بمجموع ذلك حسن كما في السلسلة الصحيحة. وقال زياد بن زياد مولى بن عياش: وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موعوك أي محموم، فتوجعنا وقلنا بآبائنا وأمهاتنا: يا رسول الله، ما أشد وعكك، ما أشد حماك؟ قال: إنا معشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء تضعيفا. قال: قلنا: سبحان الله. قال: أفعجبتم؟ إن كان النبي من الأنبياء لا يقتله القمل. قلنا: سبحان الله. قال: أفعجبتم؟ إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. قلنا: سبحان الله. قال: أفعجبتم؟ إن كانوا لا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، والحديث صحيح بشواهده. وفيه يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الأمر الذي يثير العجب هو أمر واقع جعله الله رب العالمين سنة ماضية في خلقه ممن يحبهم من أهل الصلاح ومن أهل الفلاح. إنا معشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء تضعيفا. قال: قلنا: سبحان الله. قال: أفعجبتم؟ إن كان النبي من الأنبياء لا يقتله القمل. قلنا: سبحان الله. قال: أفعجبتم؟ إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، أي الأفضل فالأفضل. قلنا: سبحان الله. قال: أفعجبتم؟ إن كانوا لا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. هذه أحوال وهذه أحوال. قال الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: وذكر النسائي عن أبي عبيدة بن حذيفة عن عمته فاطمة قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة نعوده، فإذا سقاء معلقة يقطر ماؤها من شدة ما كان يجد من الحمى. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإبراد الحمى بالماء، بالماء البارد، وهو أبلغ ما يدلك عليه رفيق في هذا الزمان أي طبيب، فإنه من كسرت حدتها ولم فتأت ثورتها إلا بالماء البارد. فكان السقاء على هذا النحو يقطر الماء من شدة ما كان يجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحمى. فقلنا: لو دعوت الله يا رسول الله أن يذهبها عنك. فقال: إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أخرجه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى، وابن سعد في الطبقات، والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. وقال مسروق عن عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا كان أشد وجعا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أخرجه البخاري ومسلم موقوفا عليها رضي الله تبارك وتعالى عنها. كان يشدد عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مرض، حتى إنه لربما مكث 15 لا ينام، وكان يأخذه عرق الكلية وهو الخاصرة، والخاصرة من الإنسان ما بين رأس الورك وأسفل الأضلاع وهما خاصرتان. كان يأخذه صلى الله عليه وسلم عرق الكلية وهو الخاصرة. فقلنا: يا رسول الله، لو دعوت الله فيكشف عنك. قال: إنا معاشر الأنبياء يشدد علينا الوجع ليكفر عنا. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، وهو حديث ضعيف. وفي المسند والنسائي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: كفارات. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله، وإن قلت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن شوكة فما فوقها. قال: فدعا أبي بن كعب على نفسه عند ذلك ألا يفارقه الوعك حتى يموت، ولا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة. قال: فما مس رجل جلده بعدها إلا وجد حرها، أي حر الحمى، حتى مات رضي الله عنه. أخرجه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى وابن حبان وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، وصححه الشيخ الإمام في صحيح الترغيب والترهيب. فدعا أبي بن كعب على نفسه عند ذلك ألا يفارقه الوعك أي الحمى حتى يموت، ولا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة. قال: فما مس رجل جلده أي جلد أبي بعدها، بعد هذه الدعوة المستجابة، إلا وجد حرها حتى مات رضوان الله عليه. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره عن فضل ذلك. أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: كفارات. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله، وإن قلت؟ قال: وإن شوكة فما فوقها، بشرط أن تصبر الصبر الجميل. وعلى كل فحذاري أن تصنع صنيع أبي، فلست أبي، فتدعو على نفسك، حذاري أن تفعل، فتدعو على نفسك فتصاب فلا تصبر. وقديما قال بعض أهل العلم عن رجل من أهل الصلاح: ذهبت لأنظر حال سفيان الثوري رحمة الله عليه، قال: فقدم إليه الطعام فما زال يأكل كما يأكل الحمار حتى احتقرت، ثم قام فأسبغ الوضوء وصف قدميه وأخذ يصلي لله تبارك وتعالى مخبتا منيبا فما زال يبكي حتى رحمت. قال ابن الجوزي معلقا: حذاري أن تأكل أكل سفيان فلن تصلي صلاته، حذاري فلست سفيان. فأمثال هذه الأمور ينبغي على المرء أن يكون فيها عاقلا واعيا. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة، إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض، قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه، أو أكفته إلي، أي أضمه إلى قبره. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا، أي ذات كفت، أي ضم وجمع، يضمهم أحياء على ظهورها وأمواتا في بطونها. إذ كان طليقا، وهذا الذي قد حل من عقاله، فكان طليقا يعني حتى أمن عليه بالعافية وحتى أبرئه أو حتى أضمه إلى قبره، يكتب له ما كان من عمله على طريقة عبادة حسنة قطعه عنها المرض، فيقال للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله. إذ كان صحيحا طليقا ما به قلبه، وكذلك إذا سافر كما كان يصنع مقيما. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات والإمام أحمد وعبد الرزاق والبيهقي، وهو حديث صحيح. وذكر أيضا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجرب إن الله لا يجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به، كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار، فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز فذلك الذي نجاه الله من السيئات، ومنهم من يخرج كالذهب دون ذلك فذلك الذي يشك بعض الشك، ومنهم من يخرج كالذهب الأسود فذلك الذي قد افتتن. نسأل الله العافية. أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، والحاكم في المستدرك، والطبراني في الكبير، وهو حديث ضعيف جدا. وذكر أيضا من مراسيل الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا يكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمى ليلة. قال ابن أبي الدنيا: قال ابن المبارك: هذا من الحديث الجيد. وأما هذا المرسل من مراسيل الحسن فهو ضعيف لإرساله، وقد قال العلماء من أهل الحديث ومن أهل الجرح والتعديل: مراسيل الحسن كالهواء. وفيه أيضا عمر بن المغيرة وهو منكر الحديث مجهول. قال يعني ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات: وكانوا يرجون في حمى ليلة كفارة ما مضى من الذنوب. وأخرجه أيضا البيهقي في الشعب وأحمد في الزهد، وهو حديث ضعيف. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وهو يشتكي فقال: قل: اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا وهو حديث منكر. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الحمى تحط الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. وهذا أيضا ضعيف، أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، وضعفه الشيخ الإمام في ضعيف الجامع. وقال أبو هريرة: وقد عاد مريضا أي زاره في مرضه فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة، يعني الحمى. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، وهو حديث صحيح. وكان من عادة هؤلاء الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين أنهم لا يشتكون، كانوا لا يشكون ولا يشتكون، وكأنهم كانوا ينظرون إلى المعنى الذي عبر عنه الشاعر بعد: ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. فكانوا لا يشتكون. ومثال من أمثلة هؤلاء السالفين رحمة الله عليهم أجمعين الأحنف بن قيس، شكى إليه بعض ولد أخيه مرضا ألم به، فقال: يا ابن أخي والله إن إحدى عيني قد ذهب نورها منذ كذا وكذا من السنين، ما علم بذلك أحد إلا أنت الآن، ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. فإذا شكوت إلى من لا يشكيك أي يرفع عنك سبب الشكوى، فإما أن تغم وأن تكرب حبيبا، وإما أن تفرح وتشمت عدوا، فما الفائدة؟ ولكن أشكو إلى ربك. وقال مجاهد: الحمى حظ كل مؤمن من النار. ثم قرأ قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، والبيهقي في الشعب، وابن جرير في التفسير، وإسناده ضعيف. قال الشيخ العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا لم يرد به مجاهد تفسير الورود الذي في القرآن وإن منكم إلا واردها. يعني هل هذا الورود هو حظ المؤمن في الدنيا من الحمى؟ قال: لم يرد به مجاهد تفسير الورود الذي في القرآن، فإن السياق يابى حمله على الحمى قطعا، وإنما مراده أن الله سبحانه وعد عباده كلهم بورود النار، فالحمى للمؤمن تكفر خطاياه فيسهل عليه الورود يوم القيامة فينجو منها سريعا، والله أعلم. فهذا تخريج ذلك القول من مجاهد، قاله العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله. قال: ويدل عليه حديث أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمى هي منكير جهنم، وهي تصيب المؤمن حتى تكون نصيبه من النار. يقول النبي المختار صلى الله عليه وسلم: الحمى هي منكير جهنم، وهي نصيب المؤمن من النار. هذا حديث صحيح، أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، والبيهقي في شعب الإيمان. وقال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمن إذا برأ وصح من مرضه كمثل البردة تقع من السماء في صفائها ولونها. أخرجه الترمذي والبزار وابن عري، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وضعفه جدا الشيخ ناصر في ضعيف الترمذي. وذكر أيضا، يعني ابن أبي الدنيا، عن أبي أمامة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مسلم يصرع صرعة من مرض إلا بعث منها طاهرا. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، والطبراني في الكبير، وفي مسند الشاميين، والبيهقي في الشعب، وهو حديث صحيح تجده في صحيح الجامع. ما من مسلم يصرع صرعة من مرض إلا بعث منها طاهرا. وذكر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: مثل المؤمن يصيبه الوعك مثل الحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الشعب، وهو حديث صحيح. وذكر أيضا عنه مرفوعا إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته: يا ملائكتي، أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي، فإن أقبضه أغفر له، وإن أعافه فجسد مغفور ولا ذنب له. هذا حديث حسن تجده في السلسلة الصحيحة، وأيضا في صحيح الجامع، أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، والحاكم في المستدرك، والطبراني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته: يا ملائكتي، أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي، فإن أقبضه أغفر له، وإن أعافه فجسد مغفور ولا ذنب له. وذكر عن معاذ بن سهل بن أنس الجهني عن أبيه عن جده قال: دخلت على أبي الدرداء في مرضه، فقلت: يا أبا الدرداء، إنا نحب أن نصح ولا نمرض. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصداع والمليلة لا يزالان بالمؤمن وإن كان ذنبه مثل أحد، حتى لا يدعاني عليه من ذنب مثقال حبة من خردل. هذا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات والإمام أحمد والطبراني في الأوسط، وهو حديث ضعيف. وقوله والمليلة، إن الصداع والمليلة، المليلة المراد بها حرارة الحمى ووهجها التي تكون في العظام. يقال بفلان مليلة أي حمى باطنة، والملة لأنها هي الأصل، الملة التراب الحار، والرماد يخبز أو يطبخ عليه. الملة والمل خبز ملة، وكأنما تسفهم المل في حديث صلة الرحم، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأعطيهم ويحرمونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي. والجهل هنا ضد السفه، الجهل هنا ضد الحلم وهو السفه، وليس بالجهل الذي هو ضد العلم. ومنه قول الشاعر القديم: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فالجهل ها هنا ضد الحلم لا ضد العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما تقول فلكأنما تسفهم المل، هو التراب الحار يطبخ عليه أو يخبز عليه، ولا يزال معك عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك. فالملة التراب الحار، ومنها المليلة، وهي فعيلة من التململ، وأصلها من الملة التي يخبز عليها وهو التراب الحار، والرماد يخبز أو يطبخ عليه. وقالت أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء له كفارة وطهورا، ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله يكشفه، وفي رواية: أو يدعو غير الله في كشفه. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، وفي سنده الحكم بن عبد الله بن سعد متروك متهم، وحسنه الشيخ الإمام رحمه الله في السلسلة الصحيحة. ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء له كفارة أو طهورا، ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله يكشفه، أي يكشف البلاء، وفي رواية: أو يدعو غير الله في كشفه. وقال عطية بن قيس: مرض كعب، يعني كعب الأحبار، فعاده رهط من أهل دمشق فقالوا: كيف تجدك يا أبا إسحاق؟ قال: بخير، جسد أخذ بذنبه، إن شاء ربه عذبه وإن شاء رحمه، وإن بعثه بعثه خلقا جديدا لا ذنب له. ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، وفيه أبو بكر ابن أبي مريم الغساني الشامي، وهو ضعيف، فهذا ضعيف إلى كعب. وقال سعيد بن وهب: دخلنا مع سلمان الفارسي على رجل من كندة نعوده، فقال سلمان: إن المسلم يبتلى فيكون كفارة لما مضى ومستعتبا فيما بقي، مستعتبا أي استرخاء فيما بقي، وإن الكافر يبتلى فمثله كمثل البعير، أطلق فلم يدر لما أطلق، وعقل فلم يدر لما عقل. وهذا صحيح، أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، وابن أبي شيبة: إن المسلم يبتلى فيكون البلاء كفارة لما مضى ومستعتبا فيما بقي، وإن الكافر يبتلى فمثله كمثل البعير، أطلق فلم يدر لما أطلق، وعقل فلم يدر لما عقل. وذكر أيضا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار أي زاره في مرضه وأكب عليه فسأله فقال يا نبي الله ما غمضت منذ سبعة ما غمضت منذ سبعة أي ما نمت منذ سبعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أخي اصبر تخرج منك ذنوبك كما دخلت فيها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساعات الأمراض يذهبن ساعات الخطايا أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات والبيهقي في الشعب وهو ضعيف جدا هذا الحديث حديث ضعيف جدا وفي النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي هل أخذتك أم ملدم فقال يا رسول الله وما أم ملدم قال حر يكون بين الجلد واللحم قال ما وجدت هذا قال يا أعرابي هل أخذك الصداع قال يا رسول الله وما الصداع قال ريح تعترض في الرأس تضرب العروق كما هو لفظه في صحيح الأدب المفرد قال ما وجدت هذا فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا لم يصب قط بالحمى بأم ملدم وهي كنية الحمى قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتك أم ملدم قال وما أم ملدم قال حر يكون بين الجلد واللحم قال ما وجدت هذا قال هل أخذك الصداع قال يا رسول الله وما الصداع فقال ريح تعترض في الرأس تضرب العروق قال ما وجدت هذا لم يحم قط ولم يصدع قط فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد من أحب أن ينظر أي من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك وهو حديث صحيح وهذا على الضد مما يعتقده كثير من الناس وإنه لن ينفعك أن يقال إنك لو كنت حديدا لكنت قيدا ولو كنت صخرا لكنت صلدا وإنما ينفعك أن يقال إنك تقي نقي كريم خفي المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت أم سليم رضي الله عنها مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم أتعرفين النار والحديد وخبث الحديد قلت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبشري يا أم سليم فإنك إن تخلصي من وجعك هذا تخلصي منه كما يخلص الحديد من النار من خبثه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات والخطيب في تاريخ بغداد وهو حديث ضعيف وخرج بعض الصحابة زائرا لرجل من إخوانه فبلغه أنه شاك أي يشكو علة قبل أن يدخل عليه فقال أتيتك زائرا وأتيتك عائدا ومبشرا وهو من التفاعل مع النية الصالحة قبل الشروع في العمل ذهب زائرا فبلغه أنه يشتكي فضم إلى نية الزيارة نية العيادة أن يعوده في مرضه وأن يبشره فقال كيف جمعت هذا كيف جمعت هذه النيات قال خرجت وأنا أريد زيارتك فبلغني شكاتك فصارت عيادة وأبشرك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها أو قال لم ينلها بعلمه أو بعمله، ابتلاه الله في جسده أو في ولده أو في ماله، ثم صبره حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وأبو يعلى والبخاري في التاريخ الكبير وغيرهم، وفي إسناده محمد بن خالد وأبوه وهما مجهولان، ولكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره، فهو حديث حسن وهو من البشريات العظيمة كما قال هذا الصحابي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها أو لم ينلها بعمله، أن يدعو الله تبارك وتعالى دعوة مستجابة، أن ينزله الله رب العالمين الفردوس الأعلى من الجنة ولا عمل هنالك يبلغ به، وقد استجاب الله رب العالمين دعوته، ابتلاه الله في جسده أو في ولده أو في ماله ثم صبره حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. فإذا وقع الابتلاء في الجسد أو وقع الابتلاء في المال والولد فحق ذلك الصبر، فلعلها دعوة مستجابة لا تدري، والله المستعان وعليه التكلان والله على كل شيء قدير. وقال الحسن وذكر الوجع: أما والله ما هو بشر أيام المسلم أيام نورت له فيها مراحله وذكر فيها ما نسي من معاده وكفر بها عنه خطاياه. والحديث عن الحسن حسن، هذا الحديث عن الحسن هو حسن، فالحديث عن الحسن حسن. أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد له. وقال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من قول إبراهيم المغربي: وقد رفسته أي رمحته بغلته فكسرت رجله، فلما وقعت عليه هذه المصيبة قال: لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس، يعني لا خير فينا ولا خير لنا. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة فهزها حتى سقط من ورقها ما شاء الله، ثم قال: المصائب والأوجاع في إحباط ذنوب أمتي أسرع مني في هذه الشجرة. ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات والبيهقي في الشعب، وهو حديث ضعيف. فيه جابر الجعفي وهو متروك، وشيخه زياد النميري وهو ضعيف. وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم إلا وكل الله رب العالمين به ملكين من ملائكته لا يفارقانه حتى يقضي الله بأمره بإحدى الحسنيين، إما بموت وإما بحياة. فإذا قال له العواد: كيف تجدك؟ قال: أحمد الله أجدني والله المحمود بخير. قال له الملكان: أبشر بدم هو خير من دمك، وصحة هي خير من صحتك. وإن قال: أجدني مجهودا في بلاء شديد، قال له الملكان: أبشر بدم هو شر من دمك وبلاء أطول من بلائك. ضعيف. أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه، وفيه يحيى ابن المتوكل وهو ضعيف، هذا الراوي ضعيف والحديث ضعيف. ولا يناقض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه كما في صحيح البخاري: ورأساه. وقول سعد: يا رسول الله قد اشتد بي الوجع وأنا ذو مال، وهذا عند الشيخين. وقول عائشة: ورأساه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالاستغفار لأهل البقيع رجع فوجد عائشة شاكية رضي الله عنها تقول: ورأساه. قال: بل أنا ورأساه يا عائشة، بل أنا ورأساه يا عائشة. فهذا ليس بشكوى، فإن هذا إنما قيل على وجه الإخبار لا على وجه شكوى الرب تعالى إلى العواد. فإذا حمد المريض الله ثم أخبر بعلته لم يكن شكوى منه، هذا خلاصه أن يحمد الله. ثم إذا أخبر بعد ذلك بما يجده فلا تكون شكوى، وإن أخبر بها تبرما وتسخطا كان شكوى منه. فالكلمة الواحدة قد يثاب عليها وقد يعاقب بالنية والقصد. إذا قالها على سبيل الإخبار حامدا ربه تبارك وتعالى غير متسخط على ما قدره الله تبارك وتعالى عليه فلا شيء فيه، وإن قالها تبرما وتسخطا كان شكوى منه. وقال ثابت البناني: انطلقنا مع الحسن إلى صفوان ابن محرز نعوده، فخرج إلينا ابنه وقال: هو مبطون لا تستطيعون أن تدخلوا عليه. فقال الحسن: إن أباك إن يؤخذ اليوم من لحمه ودمه فيوجد فيه خير من أن يأكله التراب، فإن بقي فيه لحمه وشحمه فإلى أي شيء يصير؟ إلى التراب. فإن يؤخذ منه اليوم ويبقى له من الأجر ما الله به عليم، تفضل به أكرم الأكرمين، فذلك خير، وإن بقي عليه شحمه ولحمه فإلى التراب. وقال ثابت أيضا: دخلنا على ربيعة بن الحارث نعوذه وهو ثقيل، فقال: إنه من كان في مثل حالة هذه ملأت الآخرة قلبه وكانت الدنيا أصغر في عينه من ذباب. أخرجه ابن أبي الدنيا ورجاله ثقات. إنه من كان في مثل حالة هذه ملأت الآخرة قلبه وكانت الدنيا أصغر في عينه من ذباب. ويذكر أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد 3 أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ابن أبي الدنيا والطبراني في الصغير وأحمد والبيهقي وهو ضعيف. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: لا ترد دعوة المريض حتى يبرأ، وهذا ضعيف جدا. أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه. وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فتبسم، فقلنا: يا رسول الله مما تبسمت؟ قال: تعجبا للمؤمن من جزعه من السقم، ولو كان يعلم ما له في السقم أحب أن يكون سقيما حتى يلقى الله. ثم تبسم ثانية ورفع رأسه إلى السماء. قلنا: يا رسول الله مما تبسمت ورفعت رأسك إلى السماء؟ قال: عجبت من ملكين نزلا من السماء يلتمسان عبدا مؤمنا كان في مصلاه يصلي فيه فلم يجداه، فرجعا إلى الله فقال: يا رب، عبدك فلان المؤمن كنا نكتب له من العمل في يوم وليلة كذا وكذا، فوجدناه قد حبسته في حبالك فلم نكتب له شيئا من عمله، فقال: اكتبوا لعبدي عمله الذي كان يعمله في يومه وليلته ولا تنقصوا منه شيئا، فعلي أجر ما حبسته وله أجر ما كان يعمل. ابن أبي الدنيا والطيالسي والبيهقي في الشعب والطبراني في الأوسط، وهو حديث ضعيف. ويذكر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من وعك ليلة فصبر ورضي بها عن الله عز وجل خرج من ذنوبه كهيئة اليوم الذي ولدته أمه فيه. هذا حديث ضعيف، أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات. وأيضا بإسناد ضعيف جدا عند ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير من مراسيل يحيى ابن أبي كثير قال: فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان رضي الله عنه فسأل عنه فأخبر أنه عليل، فأتاه يعوده فقال: شفى الله سقمك وعظم أجرك وغفر ذنبك ورزقك العافية في دينك وجسمك إلى منتهى أجلك، إن لك من وجعك خلالا 3، أما الأولى فتذكرة من ربك يذكرك بها، وأما الثانية فتمحيص لما سلف من ذنوبك، وأما الثالثة فادع بما شئت فإن المبتلى مجاب الدعوة. هذا حديث ضعيف جدا. وقال زياد بن الربيع: قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه: آية من كتاب الله قد أحزنتني. قال: وما هي؟ قلت: من يعمل سوءا يجز به. قال: ما كنت أراك أو أراك إلا أفقه مما أرى، إن المؤمن لا تصيبه عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب، وهو صحيح، وله شاهد من حديث البراء يرفعه: ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله أكثر. فكل ذلك بذنوبنا وما قدمت أيدينا. وسئلت عائشة عن هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به، فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذه معاقبة الله تعالى لعبده بما يصيبه من الحمى والبلية والشوكة وانقطاع شسعه حتى البضاعة جاءت حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع لها فيجدها في ضبنه، والضبن ما بين الإبط والكشح، والكشح ما بين الخاصرة والضلوع. يضع البضاعة في كمه فيفقدها فيفزع، ضاعت، ذهبت الدنيا، فيفزع لها فيجدها في ضبنه، حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج الذهب الأحمر من الكير. أخرجه ابن أبي الدنيا والترمذي وأحمد، وهو ضعيف، ورجعت إلينا حتى البضاعة. قال ابن مالك الخلاصة رحمه الله تعالى: هاك حروف الجد وهي من إلى، حتى خلا حشى عدا في عن علا، مذ منذ رب اللام كي واو وتا، والكاف والباء ولعل ومتى. هذه حروف الجر، وحتى منها كما ترى، إلا إذا كان قد صدر قرار بحذفها، وحتى تدخل على كل الأسماء الظاهرة، وقوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، وحتى تكون حرف جر كمثل إلى في المعنى. والعمل بشرطين: أن يكون المجرور بها ظاهرا لا مضمرا، وأن يكون نهاية لما قبله آخرا له أو متصلا بالآخر. من الأمثلة الحديثة: سنجاهد حتى الرمق الأخير، وسنحرر أرضنا حتى آخر شبر فيها. فهاك حروف الجر وهي من إلى، حتى خلا حاشا عدا في عن على، مذ منذ رب اللام كي واو وتا، والكاف والباء ولعل ومتى. هذه حروف الجر تجر. وقال وهب بن منبه: لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة ويعد الرخاء مصيبة، وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء، وأما صاحب الرخاء فينتظر البلاء. ابن أبي الدنيا وأحمد في الزهد، وأبو نعيم في الحلية، من طريقين فيهما ضعف وجهالة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وفي بعض كتب الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يصيب العبد بالأمر يكرهه، وإنه لا يحبه لينظر كيف تضرعه إليه. ابن أبي الدنيا وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب. وقال كعب: أجد في التوراة لولا أن يحزن عبدي المؤمن لعصبت الكافر بعصابة من حديد لا يصدع أبدا. وهذا رجاله ثقات وهو صحيح، أخرجه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم وهناب ابن السري في الزهد. وقال معروف الكرخي: إن الله لا يبتلي عبده المؤمن بالأسقام والأوجاع فيشكو إلى أصحابه، فيقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي ما ابتليتك بهذه الأوجاع والأسقام إلا لأغسلك من الذنوب فلا تشكني. وذكر ابن أبي الدنيا أن رجلا قال: يا رسول الله ما الأسقام؟ قال: أوى ما سقمت قط؟ قال: لا. فقال: قم عنا فلست مؤمنا. أخرجه أبو داود وابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب والبغوي في شرح السنة، وهو ضعيف. وكان عبد الله بن مسعود قد اشتدت به العلة، فدخل عليه بعض أصحابه يعوده وأهله تقول: نفسي فداك، ما نطعمك ما نسقيك تسأل؟ فأجابها بصوت ضعيف: بليت الحراقف وطالت الضجعة، والله ما يسرني أن الله نقصني منه قلامة ظفر. وهذا صحيح، أخرجه ابن أبي الدنيا وابن سعد وأحمد في الزهد. والحراقف جمع حرقفة، وهي عظم رأس الورك. وطلق خالد بن الوليد امرأة له ثم أحسن عليها الثناء، فقيل له: يا أبا سليمان، لأي شيء طلقتها ما دمت تحسن الثناء عليها؟ قال: ما طلقتها لأمر رابني ولا ساءني، ولكن لم يصبها عندي بلاء. وهذا حسن، أخرجه ابن أبي الدنيا. ويذكر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما ضرب على مؤمن عرق إلا كتب الله له به حسنة، وحط به عنه سيئة، ورفع له به درجة. الطبراني في الأوسط، وابن أبي الدنيا، والبيهقي في الشعب، والحاكم في المستدرك، وهو ضعيف. ولا ينافي هذا كما يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: لا ينافي هذا ما قدمناه من أن المصائب مكفرات لا غير، لأن حصول الحسنة إنما هو بصبره الاختياري عليها، وهو عمل منه. وعاد رجل من المهاجرين مريضا فقال: إن للمريض أربعة: يرفع عنه القلم، ويكتب له من الأجر مثل ما كان يعمل في صحته، ويتبع المرض كل خطيئة من مفصل من مفاصله فيستخرجها، فإن عاش عاش مغفورا له، وإن مات مات مغفورا له. فقال المريض: اللهم لا أزال مضطجعا. ابن أبي الدنيا وهناد ابن السري في الزهد، وهو ضعيف. وفي المسند قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وفي لفظ: إن أمر المؤمن كله عجيب، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ليس ذلك إلا للمؤمن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه جملة من الأحاديث التي ساقها الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وهي في فضيلة الصبر، وفي بيان هذا الأمر العظيم إذا صبر عليه من ابتلي ببلاء أو نزلت به ملمة، فعامل الله تبارك وتعالى بما ينبغي أن يعامله به، فعامل الله تبارك وتعالى بالصبر، لأن العبد كما هو معلوم لا ينفك عن إحدى هذه الحالات، إما أن يكون في نعمة فحقها الشكر، وإما أن يكون في بلية فحقها الصبر، وإما أن يكون في ذنب ومعصية فحق ذلك التوبة والاستغفار. فهذه حالة من الحالات التي لا ينفك عنها العبد أبدا، وهي أن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بما يشاء، وحق ذلك أن يصبر العبد على ما ابتلاه الله تبارك وتعالى به. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصيبه من البلاء ما يصيبه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، وهو خير الأنبياء وسيدهم صلى الله عليه وسلم. فأصابه من ذلك ما تنهد الجبال الرواسي وهو صابر محتمل يحتمله وهي لا تحتمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصبر على ما ابتلاه الله تبارك وتعالى به، ويشكر على ما أنعم الله تبارك وتعالى عليه به. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد غفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يعلم أصحابه ويعلم الأمة كيف تستغفر الله تبارك وتعالى، وأن العبد مهما صنع من أمور الخير فإنه يكون وجلا أن لا يقبل الله تبارك وتعالى منه ما قدم إلى ربه تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما فرغ من الصلاة استغفر ربه تبارك وتعالى ثلاثة. فلأي شيء هذا؟ وقد انفتل الإنسان من طاعة، بل من أعظم الطاعات ومن أعظم العبادات البدنية جميعها، ومع ذلك إذا انفتل من الصلاة قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يعلم الأمة أن تستغفر الله تبارك وتعالى على التقصير في حق الله تبارك وتعالى، وعلى القصور الواقع في العبادة التي يتعبد بها العبد لربه ومولاه جلت قدرته وتقدست أسماؤه. فالحال التي يكون العبد عليها ينبغي أن يؤدي حق الله تبارك وتعالى فيها، فإن لله رب العالمين على العبد من العبوديات ما يناسب كل حالة. فلله رب العالمين على العبد عبودية في حال صحته، ولله رب العالمين على العبد عبودية في حال مرضه، ولله رب العالمين على العبد عبودية في حال غناه، وعبودية في حال فقره، لله رب العالمين على العبد عبودية في حال حله وفي حال ترحاله، في حال إقامته وفي حال ضعنه وسفره. لله رب العالمين على العبد عبودية في كل حال، والعبد الموفق الذي يلبس لكل حال لبوسها ويأتي بالعبودية المطلوبة منه في الحالة التي يكون فيها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على هذا الأمر العظيم، وهو أن المرأة ينبغي عليه أن يصبر على بلاء الله رب العالمين يلحقه، وأن يصبر على ابتلاء الله رب العالمين يشمله، وأن يعامل الله تبارك وتعالى بالصبر، بصبر الكرام لا بصبر اللئام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمرأة التي كانت تبكي عند القبر ثم ذهبت إليه قالت: لم أعرفك يا رسول الله. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فرد الفعل الأول على قدر الله تبارك وتعالى فيك هو الذي يريده الله رب العالمين منك. فإذا ابتلى الله تبارك وتعالى عبدا بأمر من الأمور، فرد الفعل الأول على هذا الابتلاء الذي يصيبه من الله رب العالمين، هذا هو الذي يحاسبه الله تبارك وتعالى عليه مثيبا إياه أو معاقبا إياه. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فهذا صبر الكرام. وأما صبر اللئام فيأتي بعد ضرورة والتزام، فماذا يصنع؟ لا بد أن يصبر، كما يصبر الموثق على الضرب يصيبه، فماذا يصنع؟ هو موثق في قيوده، يرسف في أغلاله، لا يستطيع منها انعتاقا ولا عنها فكاكا، فهو يضرب ويؤذى يصبر، ماذا يصنع؟ فهذا صبر اضطرار لا صبر اختيار. نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين، ونسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمن علينا بالعافية وبكمال العافية وبتمام العافية وبدوام العافية وبدوام الغنى عن الناس، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر، ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عطاء، هي نكرة في سياق النفي، ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. والنكرة إذا كانت في سياق النفي فإنها تفيد العموم، فهذا العطاء هو خير عطاء وأوسع عطاء، وهو الصبر، ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. وصبر كما عرفه العلماء رحمهم الله تعالى له ثلاثة أركان، فلا بد فيه من حجز القلب عن التسخط على المقدور باطنا، وكف اللسان عن الشكاية والاعتراض على القدر بالقول ظاهرا، ولا بد فيه من كف الجوارح عن الإتيان بما يخالف الشرع الحميد. وفي بعض المسانيد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده، ثم استقبل ذلك بصبر جميل، استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. هذا الحديث أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر، والديلمي في مسند الفردوس، وابن عدي، وهو حديث ضعيف. وقال عنه الشيخ ناصر في ضعيف الجامع إنه كذلك، يعني دمغه بالضعف، فهذا حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده، ثم استقبل ذلك بصبر جميل، والصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه، استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. هذا حديث ضعيف. قال الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وأخرجه أيضا ابن ماجه من طريق أنس، وهو حديث حسن. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وفي بعض المسانيد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرفوعا، يعني أنه قال: إذا أراد الله بعبد خيرا صب عليه البلاء صبا. أخرجه الديلمي وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، وهو حديث ضعيف. وفي صحيح مسلم من حديث جابر، هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على امرأة فقال: وهذه المرأة هي أم السائب أو أم المسيب. فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين، تتحركين حركة شديدة ترتعدين، ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى. لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. هذا حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيح. قال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. الحمى في اللفظ النبوي تكاد تطابق الحمى في التعريف الطبي الحديث، لأن الحمى في التعريف الطبي هي مطلق ارتفاع الحرارة، فمطلق ارتفاع درجات الحرارة يقال له حمى. فكذلك قالت الحمى، يعني تشكو من ارتفاع درجة الحرارة. قالت الحمى: لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من وعك ليلة فصبر ورضي. رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه رضي عن الله تبارك وتعالى، فكيف كان جزاؤه؟ من وعك ليلة فصبر ورضي عن الله تعالى خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا أخرجه البيهقي في الشعب، شعب الإيمان، من طريق ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، وقد أخرجه أيضا في الرضا عن الله وفي الصبر، وهي كتب لابن أبي الدنيا، والحديث ضعيف. وقال الحسن: إنه ليكفر عن العبد خطاياه كلها بحمى ليلة. وهذا مرسل منكر، أخرجه البيهقي في الشعب من قول الحسن، ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي المسند وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يوعك، أي وهو محموم، فوضعت يدي من فوق القطيفة فوجدت حرارة الحمى، فقلت: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك معاشر الأنبياء، يضاعف علينا الوجع ليضاعف لنا الأجر. قال: قلت: يا رسول الله، فأي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: ثم من؟ قال: الصالحون. إن الرجل لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة فيجوبها فيلبسها. يجوبها أن يقورها من وسطها، ثم يدخل رأسه في ذلك الذي صنع. ومنه الحديث عند مسلم رحمه الله، عندما جاء القوم مجتابي النمار، جمع نمرة، وهو ثوب فيه تنقيط كأنما يشبه أو يشبه بجلد النمر، وقد قوروها من أوساطها ثم لبسوها، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا إلى الصدقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرجل لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة فيجوبها أي يقورها من وسطها فيلبسها، وإن كان الرجل لا يبتلى بالقمل حتى يقتله القمل، وكان ذلك أحب إليهم من العطاء إليكم. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن سعد في الطبقات وابن ماجه في السنن والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. والقمل حشرة تتولد على البدن عند دفع البدن العفونة إلى الخارج، وأما القمل فدويبة من جنس القردان، والقردان جمع قراد، إلا أنها أصغر منها، تركب البعير عند الهزال. وشيء أيضا أي القمل يقع في الزرع ليس بجراد، يأكل السنبلة وهي غضة قبل أن تخرج. وفي التنزيل العزيز فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل. فالقمل شيء والقمل شيء آخر، وكثير من المحققين في هذا الزمان يخلط بينهما. وإن كان الرجل لا يبتلى بالقمل حتى يقتله القمل، وكان ذلك أحب إليهم من العطاء إليه، وهذا حديث صحيح. وقال عقبة بن عامر الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من عمل إلا وهو يختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته عن العمل، فيقول الرب تبارك وتعالى تعالوا اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات. ليس من عمل إلا وهو يختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته عن العمل، فيقول الرب تبارك وتعالى تعالوا اختموا له على مثل عمله، على مثل عمله ولم يعمل شيئا، على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت، فيجري له وعليه من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا. وكذلك إذا سافر فإنه يجري عليه وله من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما، فإذا سافر أو مرض وكان له من الصالحات عمل فانقطع بسبب السفر أو المرض جرى عليه ما كان يعمل صحيحا مقيما. وقال أبو هريرة رضي الله عنه إذا مرض العبد المسلم نودي على صاحب اليمين أن أجري على عبدي صالح ما كان يعمل وهو صحيح، ويقال لصاحب الشمال أقصر عن عبدي ما دام في وثاقي. فقال رجل عند أبي هريرة يا ليتني لا أزال ضاجعا، فقال أبو هريرة كره العبد الخطايا. هذا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، والبيهقي من طريق ابن أبي الدنيا في الشعب موقوفا على أبي هريرة وهو صحيح، إن صح سماع حسان بن عطية من أبي هريرة. وذكر أيضا عن هلال بن يساف قال كنا قعودا عند عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فذكروا الأوجاع، فقال أعرابي ما اشتكيت قط، يعني لم يصب بمرض أبدا ولم تلحقه من مرض شكوى. فقال عمار ما أنت منا أو لست منا، إن المسلم يبتلى ببلاء فتحط عنه ذنوبه كما يحط الورق من الشجر، وإن الكافر أو قال الفاجر يبتلى ببلية فمثله مثل البعير، إن أطلق لم يدر لما أطلق وإن عقل لم يدر لما عقل. وهذا حديث صحيح أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات والبيهقي في شعب الإيمان. ما أنت منا، ما اشتكيت قط، ما أنت منا أو لست منا. إن المسلم يبتلى ببلاء فتحط عنه ذنوبه كما يحط الورق من الشجر، وإن الكافر أو قال الفاجر يبتلى ببلية فمثله مثل البعير، إن أطلق لم يدر لما أطلق، وإن عقل لم يدر لما عقل. وذكر عن أبي معمر الأزدي قال كنا إذا سمعنا من ابن مسعود شيئا نكرهه سكتنا حتى يفسره لنا، فقال لنا ذات يوم ألا إن السقم لا يكتب له أجر، فساءنا ذلك وكبر علينا، فقال ولكن يكفر به الخطيئة، فسرنا ذلك وأعجبنا. ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات موقوفا وهو ضعيف. قال الشيخ الإمام العلامة ابن القيم معلقا، وهذا من كمال علمه وفقهه، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، فإن الأجر إنما يكون على الأعمال الاختيارية وعلى ما تولد منها، كما ذكر الله سبحانه النوعين في آخر سورة التوبة في قوله المباشر عن الإنفاق وقطع الوادي إلا كتب لهم، وفي المتولد من إصابة الظمأ والنصب والمخمصة في سبيله وغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح. فالثواب مرتبط بهذين النوعين. وأما الأسقام والمصائب فإن ثوابها تكثير الخطايا، ولهذا قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال في المصائب كفر الله بها من خطاياه، كما تقدم ذكر ألفاظه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك قوله المرض حطة أخرجه أحمد والحاكم وهو ضعيف، وله شاهد عندهما بسند حسن، وصححه الشيخ ناصر في تحقيقه لكتاب الإيمان لشيخ الإسلام. المرض حطة يعني يحط الخطايا، وقولوا حطة أي حط عنا خطايانا، المرض حطة. فالطاعات ترفع الدرجات والمصائب تحط السيئات. الطاعات ترفع الدرجات والمصائب تحط السيئات، ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، أخرجه البخاري في صحيحه، من يرد الله به خيرا يصب منه، وفي رواية على البناء لما لم يسمى فاعله من يرد الله به خيرا يصب منه، ومفهومه أن من لم يصب منه لا خير فيه إذ لم يرد الله به خيرا، فهذا مفهوم هذا المنطوق من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. قال فهذا يرفعه وهذا يحط خطاياه. وقال يزيد بن ميسرة إن العبد لا يمرض المرض ما له عند الله من عمل خير، فيذكره الله سبحانه بعض ما سلف من خطاياه، فيخرج من عينه مثل رأس الذباب من الدمع من خشية الله، فيبعثه الله إن بعثه مطهرا أو يقبضه إن قبضه مطهرا. وهذا حديث صحيح أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات. إن العبد لا يمرض المرض وما له عند الله من عمل خير، فيذكره الله سبحانه بعض ما سلف من خطاياه، فيخرج من عينه مثل رأس الذباب من الدمع من خشية الله، فيبعثه الله إن بعثه مطهرا أو يقبضه إن قبضه مطهرا. قال شيخ الإمام رحمه الله ولا يرد على هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في ثواب من قبض الله ولده وثمرة فؤاده بأن يبني له بيتا في الجنة وأن يسمى بيت الحمد. في سند الحديث عيسى بن سنان وهو لين الحديث وباقي رجاله ثقات، وله طريق أخرى ضعيفة، والحديث بمجموع ذلك حسن كما في السلسلة الصحيحة. وقال زياد بن زياد مولى بن عياش وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موعوك أي محموم، فتوجعنا وقلنا بآبائنا وأمهاتنا: يا رسول الله ما أشد وعكك، ما أشد حماك؟ قال: إنا معشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء تضعيفا. قال: قلنا: سبحان الله. قال: أفعجبتم؟ إن كان النبي من الأنبياء لا يقتله القمل. قلنا: سبحان الله. قال: أفعجبتم؟ إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. قلنا: سبحان الله. قال: أفعجبتم؟ إن كانوا لا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، والحديث صحيح بشواهده. وفيه يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الأمر الذي يثير العجب هو أمر واقع جعله الله رب العالمين سنة ماضية في خلقه ممن يحبهم من أهل الصلاح ومن أهل الفلاح. إنا معشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء تضعيفا. قال: قلنا: سبحان الله. قال: أفعجبتم؟ إن كان النبي من الأنبياء لا يقتله القمل. قلنا: سبحان الله. قال: أفعجبتم؟ إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، أي الأفضل فالأفضل. قلنا: سبحان الله. قال: أفعجبتم؟ إن كانوا لا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. هذه أحوال وهذه أحوال. قال الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: وذكر النسائي عن أبي عبيدة بن حذيفة عن عمته فاطمة قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة نعوده، فإذا سقاء معلقة يقطر ماؤها من شدة ما كان يجد من الحمى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإبراد الحمى بالماء، بالماء البارد، وهو أبلغ ما يدلك عليه رفيق في هذا الزمان أي طبيب، فإنه من كسرت حدتها ولم فتأت ثورتها إلا بالماء البارد. فكان السقاء على هذا النحو يقطر الماء من شدة ما كان يجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحمى. فقلنا: لو دعوت الله يا رسول الله أن يذهبها عنك. فقال: إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أخرجه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى وابن سعد في الطبقات والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. وقال مسروق عن عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا كان أشد وجعا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أخرجه البخاري ومسلم موقوفا عليها رضي الله تبارك وتعالى عنها. كان يشدد عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مرض، حتى إنه لربما مكث 15 لا ينام، وكان يأخذه عرق الكلية وهو الخاصرة، والخاصرة من الإنسان ما بين رأس الورك وأسفل الأضلاع وهما خاصرتان. كان يأخذه صلى الله عليه وسلم عرق الكلية وهو الخاصرة. فقلنا: يا رسول الله، لو دعوت الله فيكشف عنك؟ قال إنا معاشر الأنبياء يشدد علينا الوجع ليكفر عنا. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات وهو حديث ضعيف. وفي المسند والنسائي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال كفارات. فقال أبي بن كعب يا رسول الله وإن قلت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن شوكة فما فوقها. قال فدعا أبي بن كعب على نفسه عند ذلك ألا يفارقه الوعك حتى يموت، ولا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة. قال فما مس رجل جلده بعدها إلا وجد حرها، أي حر الحمى، حتى مات رضي الله عنه. أخرجه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى وابن حبان وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، وصححه الشيخ الإمام في صحيح الترغيب والترهيب. فدعا أبي بن كعب على نفسه عند ذلك ألا يفارقه الوعك أي الحمى حتى يموت، ولا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة. قال فما مس رجل جلده أي جلد أبي بعدها بعد هذه الدعوة المستجابة إلا وجد حرها حتى مات رضوان الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره عن فضل ذلك. أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال كفارات. فقال أبي بن كعب يا رسول الله وإن قلت؟ قال وإن شوكة فما فوقها، بشرط أن تصبر الصبر الجميل. وعلى كل فحذاري أن تصنع صنيع أبي، فلست أبي، فتدعو على نفسك، حذاري أن تفعل، فتدعو على نفسك فتصاب فلا تصبر. وقديما قال بعض أهل العلم عن رجل من أهل الصلاح ذهبت لأنظر حال سفيان الثوري رحمة الله عليه، قال فقدم إليه الطعام فما زال يأكل كما يأكل الحمار حتى احتقرت، ثم قام فأسبغ الوضوء وصف قدميه وأخذ يصلي لله تبارك وتعالى مخبتا منيبا فما زال يبكي حتى رحمت. قال ابن الجوزي معلقا حذاري أن تأكل أكل سفيان فلن تصلي صلاته، حذاري فلست سفيان. فأمثال هذه الأمور ينبغي على المرء أن يكون فيها عاقلا واعيا. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلي، أي أضمه إلى قبره. ومنه قوله سبحانه وتعالى ألم نجعل الأرض كفاتا، أي ذات كفت، أي ضم وجمع، يضمهم أحياء على ظهورها وأمواتا في بطونها. إذ كان طليقا، وهذا الذي قد حل من عقاله فكان طليقا، يعني حتى أمن عليه بالعافية وحتى أبرئه أو حتى أضمه إلى قبره، يكتب له ما كان من عمله على طريقة عبادة حسنة قطعه عنها المرض، فيقال للملك الموكل به اكتب له مثل عمله، إذ كان صحيحا طليقا ما به قلبه، وكذلك إذا سافر كما كان يصنع مقيما. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات والإمام أحمد وعبد الرزاق والبيهقي، وهو حديث صحيح. وذكر أيضا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجرب، إن الله لا يجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به، كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار، فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز فذلك الذي نجاه الله من السيئات، ومنهم من يخرج كالذهب دون ذلك فذلك الذي يشك بعض الشك، ومنهم من يخرج كالذهب الأسود فذلك الذي قد افتتن. نسأل الله العافية. أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، والحاكم في المستدرك، والطبراني في الكبير، وهو حديث ضعيف جدا. وذكر أيضا من مراسيل الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا يكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمى ليلة. قال ابن أبي الدنيا: قال ابن المبارك: هذا من الحديث الجيد. وأما هذا المرسل من مراسيل الحسن فهو ضعيف لإرساله، وقد قال العلماء من أهل الحديث ومن أهل الجرح والتعديل: مراسيل الحسن كالهواء. وفيه أيضا عمر بن المغيرة وهو منكر الحديث مجهول. قال يعني ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات: وكانوا يرجون في حمى ليلة كفارة ما مضى من الذنوب. وأخرجه أيضا البيهقي في الشعب وأحمد في الزهد، وهو حديث ضعيف. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وهو يشتكي فقال: قل: اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا وهو حديث منكر. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الحمى تحط الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. وهذا أيضا ضعيف، أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، وضعفه الشيخ الإمام في ضعيف الجامع. وقال أبو هريرة: وقد عاد مريضا، أي زاره في مرضه، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة، يعني الحمى. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، وهو حديث صحيح. وكان من عادة هؤلاء الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين أنهم لا يشتكون، كانوا لا يشكون ولا يشتكون، وكأنهم كانوا ينظرون إلى المعنى الذي عبر عنه الشاعر بعده: ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. فكانوا لا يشتكون. ومثال من أمثلة هؤلاء السالفين رحمة الله عليهم أجمعين الأحنف بن قيس، شكى إليه بعض ولد أخيه مرضا ألم به، فقال: يا ابن أخي، والله إن إحدى عيني قد ذهب نورها منذ كذا وكذا من السنين، ما علم بذلك أحد إلا أنت الآن، ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. فإذا شكوت إلى من لا يشكيك، أي يرفع عنك سبب الشكوى، فإما أن تغم وأن تكرب حبيبا، وإما أن تفرح وتشمت عدوا، فما الفائدة؟ ولكن أشكو إلى ربك. وقال مجاهد: الحمى حظ كل مؤمن من النار. ثم قرأ قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، والبيهقي في الشعب، وابن جرير في التفسير، وإسناده ضعيف. قال الشيخ العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا لم يرد به مجاهد تفسير الورود الذي في القرآن: وإن منكم إلا واردها، يعني هل هذا الورود هو حظ المؤمن في الدنيا من الحمى؟ قال: لم يرد به مجاهد تفسير الورود الذي في القرآن، فإن السياق يابى حمله على الحمى قطعا، وإنما مراده أن الله سبحانه وعد عباده كلهم بورود النار، فالحمى للمؤمن تكفر خطاياه فيسهل عليه الورود يوم القيامة فينجو منها سريعا، والله أعلم. فهذا تخريج ذلك القول من مجاهد، قاله العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله. قال: ويدل عليه حديث أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمى هي منكير جهنم، وهي تصيب المؤمن حتى تكون نصيبه من النار. يقول النبي المختار صلى الله عليه وسلم: الحمى هي منكير جهنم، وهي نصيب المؤمن من النار. هذا حديث صحيح، أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، والبيهقي في شعب الإيمان. وقال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمن إذا برأ وصح من مرضه كمثل البردة تقع من السماء في صفائها ولونها. أخرجه الترمذي والبزار وابن علي، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وضعفه جدا الشيخ ناصر في ضعيف الترمذي. وذكر أيضا، يعني ابن أبي الدنيا، عن أبي أمامة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مسلم يصرع صرعة من مرض إلا بعث منها طاهرا. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، والطبراني في الكبير، وفي مسند الشاميين، والبيهقي في الشعب، وهو حديث صحيح تجده في صحيح الجامع. ما من مسلم يصرع صرعة من مرض إلا بعث منها طاهرا. وذكر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: مثل المؤمن يصيبه الوعك مثل الحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الشعب، وهو حديث صحيح. وذكر أيضا عنه مرفوعا إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته: يا ملائكتي، أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي، فإن أقبضه أغفر له، وإن أعافه فجسد مغفور ولا ذنب له. هذا حديث حسن تجده في السلسلة الصحيحة، وأيضا في صحيح الجامع، أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، والحاكم في المستدرك، والطبراني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته: يا ملائكتي، أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي، فإن أقبضه أغفر له، وإن أعافه فجسد مغفور ولا ذنب له. وذكر عن معاذ بن سهل بن أنس الجهني عن أبيه عن جده قال دخلت على أبي الدرداء في مرضه فقلت يا أبا الدرداء إنا نحب أن نصح ولا نمرض. فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الصداع والمليلة لا يزالان بالمؤمن وإن كان ذنبه مثل أحد حتى لا يدعاني عليه من ذنب مثقال حبة من خردل. هذا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكثارات والإمام أحمد والطبراني في الأوسط وهو حديث ضعيف. وقوله والمليلة إن الصداع والمليلة، المليلة المراد بها حرارة الحمى ووهجها التي تكون في العظام، يقال بفلان مليلة أي حمى باطنة، والملة لأنها هي الأصل، الملة التراب الحار، والرماد يخبز أو يطبخ عليه، الملة والمل خبز ملة وكأنما تسفهم المل، في حديث صلة الرحم إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويحرمونني وأحلم عليهم ويجهلون علي. والجهل هنا ضد السفه، الجهل هنا ضد الحلم وهو السفه، وليس بالجهل الذي هو ضد العلم. ومنه قول الشاعر القديم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فالجهل ها هنا ضد الحلم لا ضد العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما تقول فلكأنما تسفهم المل، هو التراب الحار يطبخ عليه أو يخبز عليه، ولا يزال معك عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك. فالملة التراب الحار، ومنها المليلة وهي فعيلة من التململ وأصلها من الملة التي يخبز عليها وهو التراب الحار، والرماد يخبز أو يطبخ عليه. وقالت أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء له كفارة وطهورا ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله يكشفه، وفي رواية أو يدعو غير الله في كشفه. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، وفي سنده الحكم بن عبد الله بن سعد متروك متهم، وحسنه الشيخ الإمام رحمه الله في السلسلة الصحيحة. ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء له كفارة أو طهورا ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله يكشفه، أي يكشف البلاء، وفي رواية أو يدعو غير الله في كشفه. وقال عطية بن قيس مرض كعب، يعني كعب الأحبار، فعاده رهط من أهل دمشق فقالوا كيف تجدك يا أبا إسحاق؟ قال بخير، جسد أخذ بذنبه إن شاء ربه عذبه وإن شاء رحمه وإن بعثه بعثه خلقا جديدا لا ذنب له. ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، وفيه أبو بكر ابن أبي مريم الغساني الشامي وهو ضعيف، فهذا ضعيف إلى كعب. وقال سعيد بن وهب دخلنا مع سلمان الفارسي على رجل من كندة نعوده، فقال سلمان إن المسلم يبتلى فيكون كفارة لما مضى ومستعتبا فيما بقي، مستعتبا أي استرخاء فيما بقي، وإن الكافر يبتلى فمثله كمثل البعير أطلق فلم يدري لما أطلق وعقل فلم يدري لما عقل. وهذا صحيح. أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وابن أبي الدنيا في المرض والكثارات، وابن أبي شيبة: إن المسلم يبتلى فيكون البلاء كفارة لما مضى ومستعتبا فيما بقي، وإن الكافر يبتلى فمثله كمثل البعير، أطلق فلم يدري لما أطلق، وعقل فلم يدري لما عقل. وذكر أيضا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار، أي زاره في مرضه وأكب عليه، فسأله فقال: يا نبي الله، ما غمضت منذ سبع، ما غمضت منذ سبع، أي ما نمت منذ سبع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي أخي اصبر، تخرج منك ذنوبك كما دخلت فيها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ساعات الأمراض يذهبن ساعات الخطايا. أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، والبيهقي في الشعب، وهو ضعيف جدا. هذا الحديث حديث ضعيف جدا. وفي النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي: هل أخذتك أم ملدم؟ هل أخذتك أم ملدم؟ فقال: يا رسول الله، وما أم ملدم؟ قال: حر يكون بين الجلد واللحم. قال: ما وجدت هذا. قال: يا أعرابي، هل أخذك الصداع؟ قال: يا رسول الله، وما الصداع؟ قال: ريح تعترض في الرأس تضرب العروق، كما هو لفظه في صحيح الأدب المفرد. قال: ما وجدت هذا. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. لم يصب قط بالحمى، بأم ملدم، وهي كنية الحمى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر يكون بين الجلد واللحم. قال: ما وجدت هذا. قال: هل أخذك الصداع؟ قال: يا رسول الله، وما الصداع؟ فقال: ريح تعترض في الرأس تضرب العروق. قال: ما وجدت هذا. لم يحم قط ولم يصدع قط. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. من أحب أن ينظر، أي من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. وهذا على الضد مما يعتقده كثير من الناس، وإنه لن ينفعك أن يقال إنك لو كنت حديدا لكنت قيدا، ولو كنت صخرا لكنت صلدا، وإنما ينفعك أن يقال إنك تقي نقي، كريم خفي. المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت أم سليم رضي الله عنها: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، أتعرفين النار والحديد وخبث الحديد؟ قلت: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أبشري يا أم سليم، فإنك إن تخلصي من وجعك هذا تخلصي منه كما يخلص الحديد من النار من خبثه. ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، والخطيب في تاريخ بغداد، وهو حديث ضعيف. وخرج بعض الصحابة زائرا لرجل من إخوانه، فبلغه أنه شاك، أي يشكو علة، فبلغه أنه شاك قبل أن يدخل عليه، فقال: أتيتك زائرا وأتيتك عائدا ومبشرا. وهو من التفاعل مع النية الصالحة قبل الشروع في العمل ذهب زائرا فبلغه أنه يشتكي، فضم إلى نية الزيارة نية العيادة أن يعوده في مرضه وأن يبشره. فقال: كيف جمعت هذا؟ كيف جمعت هذه النيات؟ قال: خرجت وأنا أريد زيارتك، فبلغني شكاتك فصارت عيادة، وأبشرك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها أو قال لم ينلها بعلمه أو بعمله، ابتلاه الله في جسده أو في ولده أو في ماله، ثم صبره حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وأبو يعلى والبخاري في التاريخ الكبير وغيرهم، وفي إسناده محمد بن خالد وأبوه وهما مجهولان، ولكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره، فهو حديث حسن وهو من البشريات العظيمة، كما قال هذا الصحابي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها أو لم ينلها بعمله، أن يدعو الله تبارك وتعالى دعوة مستجابة، أن ينزله الله رب العالمين الفردوس الأعلى من الجنة ولا عمل هنالك يبلغ به، وقد استجاب الله رب العالمين دعوته، ابتلاه الله في جسده أو في ولده أو في ماله ثم صبره حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. فإذا وقع الابتلاء في الجسد أو وقع الابتلاء في المال والولد فحق ذلك الصبر، فلعلها دعوة مستجابة لا تدري، والله المستعان وعليه التكلان، والله على كل شيء قدير. وقال الحسن وذكر الوجع: أما والله ما هو بشر أيام المسلم أيام نورت له فيها مراحله وذكر فيها ما نسي من معاده وكفر بها عنه خطاياه. والحديث عن الحسن حسن، هذا الحديث عن الحسن هو حسن، فالحديث عن الحسن حسن. أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد له. وقال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من قول إبراهيم المغربي: وقد رفسته أي رمحته بغلته فكسرت رجله، فلما وقعت عليه هذه المصيبة قال: لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس، يعني لا خير فينا ولا خير لنا. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة فهزها حتى سقط من ورقها ما شاء الله، ثم قال: المصائب والأوجاع في إحباط ذنوب أمتي أسرع مني في هذه الشجرة. ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات والبيهقي في الشعب، وهو حديث ضعيف، فيه جابر الجعفي وهو متروك وشيخه زياد النميري وهو ضعيف. وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم إلا وكل الله رب العالمين به ملكين من ملائكته لا يفارقانه حتى يقضي الله بأمره بإحدى الحسنيين، إما بموت وإما بحياة، فإذا قال له العواد: كيف تجدك؟ قال: أحمد الله أجدني والله المحمود بخير. قال له الملكان: أبشر بدم هو خير من دمك، وصحة هي خير من صحتك. وإن قال: أجدني مجهودا في بلاء شديد، قال له الملكان: أبشر بدم هو شر من دمك وبلاء أطول من بلائك. ضعيف، أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه، وفيه يحيى ابن المتوكل وهو ضعيف، هذا الراوي ضعيف والحديث ضعيف. ولا يناقض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في ودعه كما في صحيح البخاري ورأساه، وقول سعد يا رسول الله قد اشتد بي الوجع وأنا ذو مال، وهذا عند الشيخين، وقول عائشة ورأساه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالاستغفار لأهل البقيع رجع فوجد عائشة شاكية رضي الله عنها تقول ورأساه، قال بل أنا ورأساه يا عائشة، بل أنا ورأساه يا عائشة، فهذا ليس بشكوى، فإن هذا إنما قيل على وجه الإخبار لا على وجه شكوى الرب تعالى إلى العواد. فإذا حمد المريض الله ثم أخبر بعلته لم يكن شكوى منه، هذا خلاصه أن يحمد الله، ثم إذا أخبر بعد ذلك بما يجده فلا تكون شكوى، وإن أخبر بها تبرما وتسخطا كان شكوى منه. فالكلمة الواحدة قد يثاب عليها وقد يعاقب بالنية والقصد، إذا قالها على سبيل الإخبار حامدا ربه تبارك وتعالى غير متسخط على ما قدره الله تبارك وتعالى عليه فلا شيء فيه، وإن قالها تبرما وتسخطا كان شكوى منه. وقال ثابت البناني انطلقنا مع الحسن إلى صفوان ابن محرز نعوده، فخرج إلينا ابنه وقال هو مبطون لا تستطيعون أن تدخلوا عليه، فقال الحسن إن أباك إن يؤخذ اليوم من لحمه ودمه فيوجد فيه خير من أن يأكله التراب، فإن بقي فيه لحمه وشحمه فإلى أي شيء يصير؟ إلى التراب، فإن يؤخذ منه اليوم ويبقى له من الأجر ما الله به عليم تفضل به أكرم الأكرمين فذلك خير، وإن بقي عليه شحمه ولحمه فإلى التراب. وقال ثابت أيضا دخلنا على ربيعة بن الحارث نعوذه وهو ثقيل، فقال إنه من كان في مثل حالة هذه ملأت الآخرة قلبه وكانت الدنيا أصغر في عينه من ذباب. أخرجه ابن أبي الدنيا ورجاله ثقات. إنه من كان في مثل حالة هذه ملأت الآخرة قلبه وكانت الدنيا أصغر في عينه من ذباب. ويذكر أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد 3 أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ابن أبي الدنيا والطبراني في الصغير وأحمد والبيهقي وهو ضعيف. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم لا ترد دعوة المريض حتى يبرأ، وهذا ضعيف جدا، أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه. وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فتبسم، فقلنا يا رسول الله مما تبسمت؟ قال تعجبا للمؤمن من جزعه من السقم، ولو كان يعلم ما له في السقم أحب أن يكون سقيما حتى يلقى الله. ثم تبسم ثانية ورفع رأسه إلى السماء، قلنا يا رسول الله مما تبسمت ورفعت رأسك إلى السماء؟ قال عجبت من ملكين نزلا من السماء يلتمسان عبدا مؤمنا كان في مصلاه يصلي فيه فلم يجداه، فرجع إلى الله فقال يا رب عبدك فلان المؤمن كنا نكتب له من العمل في يوم وليلة كذا وكذا، فوجدناه قد حبسته في حبالك فلم نكتب له شيئا من عمله، فقال اكتبوا لعبدي عمله الذي كان يعمله في يومه وليلته ولا تنقصوا منه شيئا، فعلي أجر ما حبسته وله أجر ما كان يعمل. ابن أبي الدنيا والطيالسي والبيهقي في الشعب والطبراني في الأوسط وهو حديث ضعيف. ويذكر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وعك ليلة فصبر ورضي بها عن الله عز وجل خرج من ذنوبه كهيئة اليوم الذي ولدته أمه فيه، هذا حديث ضعيف أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات. وأيضا بإسناد ضعيف جدا عند ابن أبي دنيا والطبراني في الكبير من مراسيل يحيى ابن أبي كثير قال: فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان رضي الله عنه فسأل عنه فأخبر أنه عليل فأتاه يعوده فقال: شفى الله سقمك وعظم أجرك وغفر ذنبك ورزقك العافية في دينك وجسمك إلى منتهى أجلك، إن لك من وجعك خلالا ثلاثة، أما الأولى فتذكرة من ربك يذكرك بها، وأما الثانية فتمحيص لما سلف من ذنوبك، وأما الثالثة فادعو بما شئت فإن المبتلى مجاب الدعوة. هذا حديث ضعيف جدا. وقال زياد بن الربيع: قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه: آية من كتاب الله قد أحزنتني. قال: وما هي؟ قلت: من يعمل سوءا يجز به. قال: ما كنت أراك أو أراك إلا أفقه مما أرى، إن المؤمن لا تصيبه عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب، وهو صحيح، وله شاهد من حديث البراء يرفعه: ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله أكثر، فكل ذلك بذنوبنا وما قدمت أيدينا. وسئلت عائشة عن هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به، فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذه معاقبة الله تعالى لعبده بما يصيبه من الحمى والبلية والشوكة وانقطاع شسعه حتى البضاعة جاءت حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع لها فيجدها في ضبنه، والضبن ما بين الإبط والكشح، والكشح ما بين الخاصرة والضلوع، يضع البضاعة في كمه فيفقدها فيفزع، ضاعت ذهبت ذهبت الدنيا، فيفزع لها فيجدها في ضبنه، حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج الذهب الأحمر من الكير. أخرجه ابن أبي الدنيا والترمذي وأحمد، وهو ضعيف، ورجعت إلينا حتى البضاعة. قال ابن مالك الخلاصة رحمه الله تعالى: هاك حروف الجر وهي من إلى، حتى خلا حشى عدا في عن علا، مذ منذ رب اللام كي واو وتا، والكاف والباء ولعلا ومتى. هذه حروف الجر، وحتى منها كما ترى، إلا إذا كان قد صدر قرار بحذفها، وحتى تدخل على كل الأسماء الظاهرة، وقوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، وحتى تكون حرف جر كمثل إلى في المعنى، والعمل بشرطين: أن يكون المجرور بها ظاهرا لا مضمرا، وأن يكون نهاية لما قبله آخرا له أو متصلا بالآخر. من الأمثلة الحديثة: سنجاهد حتى الرمق الأخير، وسنحرر أرضنا حتى آخر شبر فيها. فهاك حروف الجر وهي من إلى، حتى خلا حاشا عدا في عن على، مذ منذ رب اللام كي واو وتا، والكاف والباء ولعل ومتى. هذه حروف الجر تجر. وقال وهب بن منبه: لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة ويعد الرخاء مصيبة، وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء، وأما صاحب الرخاء فينتظر البلاء. ابن أبي الدنيا وأحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية من طريقين فيهما ضعف وجهالة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وفي بعض كتب الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يصيب العبد بالأمر يكرهه، وإنه لا يحبه لينظر كيف تضرعه إليه. ابن أبي الدنيا وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب. وقال كعب: أجد في التوراة لولا أن يحزن عبدي المؤمن لعصبت الكافر بعصابة من حديد لا يصدع أبدا. وهذا رجاله ثقات وهو صحيح، أخرجه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم وهناد ابن السري في الزهد. وقال معروف الكرخي: إن الله لا يبتلي عبده المؤمن بالأسقام والأوجاع فيشكو إلى أصحابه، فيقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي ما ابتليتك بهذه الأوجاع والأسقام إلا لأغسلك من الذنوب فلا تشكني. وذكر ابن أبي الدنيا أن رجلا قال: يا رسول الله ما الأسقام؟ قال: أوى ما سقمت قط؟ قال: لا. فقال: قم عنا فلست مؤمنا. أخرجه أبو داود وابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب والبغوي في شرح السنة، وهو ضعيف. وكان عبد الله بن مسعود قد اشتدت به العلة، فدخل عليه بعض أصحابه يعوده، وأهله تقول: نفسي فداك، ما نطعمك ما نسقيك تسأل؟ فأجابها بصوت ضعيف: بليت الحراقف وطالت الضجعة، والله ما يسرني أن الله نقصني منه قلامة ظفر. وهذا صحيح، أخرجه ابن أبي الدنيا وابن سعد وأحمد في الزهد. والحراقف جمع حرقفة، وهي عظم رأس الورك. وطلق خالد بن الوليد امرأة له، ثم أحسن عليها الثناء، فقيل له: يا أبا سليمان، لأي شيء طلقتها ما دمت تحسن الثناء عليها؟ قال: ما طلقتها لأمر رابني ولا ساءني، ولكن لم يصبها عندي بلاء. وهذا حسن، أخرجه ابن أبي الدنيا. ويذكر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما ضرب على مؤمن عرق إلا كتب الله له به حسنة، وحط به عنه سيئة، ورفع له به درجة. الطبراني في الأوسط، وابن أبي الدنيا، والبيهقي في الشعب، والحاكم في المستدرك، وهو ضعيف. ولا ينافي هذا كما يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: لا ينافي هذا ما قدمناه من أن المصائب مكفرات لا غير، لأن حصول الحسنة إنما هو بصبره الاختياري عليها، وهو عمل منه. وعاد رجل من المهاجرين مريضا فقال: إن للمريض أربعة: يرفع عنه القلم، ويكتب له من الأجر مثل ما كان يعمل في صحته، ويتبع المرض كل خطيئة من مفصل من مفاصله فيستخرجها، فإن عاش عاش مغفورا له، وإن مات مات مغفورا له. فقال المريض: اللهم لا أزال مضطجعا. ابن أبي الدنيا وهناد ابن السري في الزهد، وهو ضعيف. وفي المسند قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وفي لفظ: إن أمر المؤمن كله عجيب، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ليس ذلك إلا للمؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه جملة من الأحاديث التي ساقها الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وهي في فضيلة الصبر وفي بيان هذا الأمر العظيم إذا صبر عليه من ابتلي ببلاء أو نزلت به ملمة، فعامل الله تبارك وتعالى بما ينبغي أن يعامله به، فعامل الله تبارك وتعالى بالصبر، لأن العبد كما هو معلوم لا ينفك عن إحدى هذه الحالات، إما أن يكون في نعمة فحقها الشكر، وإما أن يكون في بلية فحقها الصبر، وإما أن يكون في ذنب ومعصية فحق ذلك التوبة والاستغفار. فهذه حالة من الحالات التي لا ينفك عنها العبد أبدا، وهي أن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بما يشاء، وحق ذلك أن يصبر العبد على ما ابتلاه الله تبارك وتعالى به. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصيبه من البلاء ما يصيبه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، وهو خير الأنبياء وسيدهم صلى الله عليه وسلم، فأصابه من ذلك ما تنهد الجبال الرواسي وهو صابر محتمل يحتمله وهي لا تحتمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصبر على ما ابتلاه الله تبارك وتعالى به، ويشكر على ما أنعم الله تبارك وتعالى عليه به. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد غفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يعلم أصحابه ويعلم الأمة كيف تستغفر الله تبارك وتعالى، وأن العبد مهما صنع من أمور الخير فإنه يكون وجلا أن لا يقبل الله تبارك وتعالى منه ما قدم إلى ربه تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما فرغ من الصلاة استغفر ربه تبارك وتعالى ثلاثة. فلأي شيء هذا؟ وقد انفتل الإنسان من طاعة، بل من أعظم الطاعات ومن أعظم العبادات البدنية جميعها، ومع ذلك إذا انفتل من الصلاة قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يعلم الأمة أن تستغفر الله تبارك وتعالى على التقصير في حق الله تبارك وتعالى، وعلى القصور الواقع في العبادة التي يتعبد بها العبد لربه ومولاه جلت قدرته وتقدست أسماؤه. فالحال التي يكون العبد عليها ينبغي أن يؤدي حق الله تبارك وتعالى فيها، فإن لله رب العالمين على العبد من العبوديات ما يناسب كل حالة، فلله رب العالمين على العبد عبودية في حال صحته، ولله رب العالمين على العبد عبودية في حال مرضه، ولله رب العالمين على العبد عبودية في حال غناه، وعبودية في حال فقره، لله رب العالمين على العبد عبودية في حال حله وفي حال ترحاله، في حال إقامته وفي حال ضعنه وسفره، لله رب العالمين على العبد عبودية في كل حال، والعبد الموفق الذي يلبس لكل حال لبوسها ويأتي بالعبودية المطلوبة منه في الحالة التي يكون فيها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على هذا الأمر العظيم، وهو أن المرء ينبغي عليه أن يصبر على بلاء الله رب العالمين يلحقه، وأن يصبر على ابتلاء الله رب العالمين يشمله، وأن يعامل الله تبارك وتعالى بالصبر، بصبر الكرام لا بصبر اللئام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمرأة التي كانت تبكي عند القبر ثم ذهبت إليه قالت: لم أعرفك يا رسول الله، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فرد الفعل الأول على قدر الله تبارك وتعالى فيك هو الذي يريده الله رب العالمين منك. فإذا ابتلى الله تبارك وتعالى عبدا بأمر من الأمور، فرد الفعل الأول على هذا الابتلاء الذي يصيبه من الله رب العالمين، هذا هو الذي يحاسبه الله تبارك وتعالى عليه مثيبا إياه أو معاقبا إياه. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فهذا صبر الكرام. وأما صبر اللئام فيأتي بعد ضرورة والتزام، فماذا يصنع؟ لا بد أن يصبر، كما يصبر الموثق على الضرب يصيبه، فماذا يصنع؟ هو موثق في قيوده، يرسف في أغلاله، لا يستطيع منها انعتاقا ولا عنها فكاكا، فهو يضرب ويؤذى، يصبر، ماذا يصنع؟ فهذا صبر اضطرار لا صبر اختيار. نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين، ونسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمن علينا بالعافية وبكمال العافية وبتمام العافية وبدوام العافية وبدوام الغنى عن الناس، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.